أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. كتاب الوجيز، الدرس الثالث 24 من سلسلة دروس مع تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية. موضوع البحث: الشك في الصلاة، المرحلة التمهيدي. هنا يتحدث السيد عن الشكوك في الصلاة وعن كل ما يتعلق في من شك في صلاته. المسألة الأولى وهي مسألة 89، قال: من شك، أي مسألة أولى في شكوك من الصلاة، ولكن في تعداد الكتاب هي مسألة 89. قال: من شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتني بشكه، وهكذا من شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها. هنا يتحدث عن قضية وهي أنه من شك في صلاته، هل أنه أتى بالصلاة أم لم يأتي بالصلاة؟ مثلا صلاة الظهر شك فيها المكلف، هل أنه صلى صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة الظهر؟ هنا نسأل ونقول: هذا شكك متى كان؟ هل كان في داخل الوقت أم في خارجه؟ أي أنت مثلا بعد الزوال بساعة أو ساعتين شككت في صلاة الظهر، هل أنك أتيت بها أم لم تأتي بها؟ وتارة لا يكون شكك في خارج الوقت، أي بعد أذان المغرب مثلا، وشككت في أنه هل أنت صليت الظهر أم لم تصلي الظهر. فهنا نقول: إذا كان شكك في داخل الوقت يجب عليك إعادة الصلاة، يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر. وأما إذا كان شكك في خارج الوقت، أي بعد صلاة المغرب مثلا أو بعد أذان المغرب، فهنا نقول لك: لا يجب عليك الإعادة، فإنه إذا كان الشك في خارج الوقت لا يعتنى بهذا الشك، وتبني على أنك أتيت بها. هذا إذا كان الشك في أصل الصلاة، في أصل الإتيان، أي أنه أشك هل أنا أتيت بالصلاة أم لم أتي بالصلاة. أما إذا كان الشك في صحة الصلاة، أي أنا أعلم بأني أتيت بصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، ولكن بعد الفراغ شككت أني هل صليتها بالشكل الصحيح أم لم أصليها بالشكل الصحيح، أي شككت في صحة صلاتي، هنا يقول السيد: لا يجب عليه الإعادة، وإنما يبني على الصحة. إذن إذا كان الشك في الصحة لا يفرق فيه، سواء كان في داخل الوقت أم في خارج الوقت، ما دام هو بعد الفراغ من الصلاة يبني على كونه قد أتى بها صحيحة، وتكون صلاته مبرئة للذمة إن شاء الله. وأما إذا كان الشك في أصل الصلاة، في أصل الإتيان، فإنه إذا كان في داخل الوقت يجب عليه الإعادة، وأما إذا كان في خارج الوقت لا يجب عليه الإعادة. هذا الشك في أصل الصلاة أو في صحتها. مسألة 90، قال: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي. هذه المسألة تتحدث عن الذي شك في عدد ركعات الصلاة. مثلا أنا في أثناء الصلاة شككت أن هذه التي بيدي هل هي الركعة الثانية أم الركعة الثالثة، أو شككت مثلا في كونها هل هي الركعة الأولى أم الركعة الثانية، هل هي الركعة الأولى أم الركعة الثالثة، وهكذا من هذه الشكوك. هنا السيد يقول يجوز له أن يبطل هذه الصلاة التي بيده، يعني جاز له أن يقطع هذه الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، أي ينوي ويكبر ويعيد الصلاة من جديد، جاز له. ولكن يمكن له أن يعمل بعلاج يحل له هذه المشكلة في بعض الأحيان، أي أنه ليس جميع الشكوك مبطلة. سيأتي إن شاء الله أنه هناك من الشكوك ما هي تكون مبطلة للصلاة وليس لها علاج، وهناك من الشكوك في عدد ركعات الصلاة لا تكون مبطلة للصلاة، وإنما يمكن أن تعالج بأن يستمر في صلاته ويبني مثلا عن الأكثر إذا لم يكن الأكثر مبطل، وبعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط. إذن المكلف إذا شك في عدد الركعات هو مخير بين أن يقطع الصلاة وعليه، فإن من الشكوك ما يمكن العلاج فيها ومن الشكوك ما لا يمكن العلاج فيها، وفي كلا الحالتين يجوز له المكلف أن يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، ويجوز له أن يعالج ما يمكن علاجه. مسألة أخرى، مسألة 91، قال الشك قسمان، أحدهما يبطل الصلاة والآخر يمكن معالجته وتصح الصلاة معه، ومن الأول في عدد ركعات صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه إذا لم يغلب ظنه فيها على أحد طرفي الشك حكم ببطلان صلاته. هذه المسألة تتناول قضية الشك بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة والركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والعشاء. هنا السيد يقول إذا أنت شككت فيهما، مثلا شككت بين الأولى والثانية أو شككت بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب، فهنا السيد يقول إذا غلب ظنك على أحد الطرفين، مثلا أنه أنا أظن بأني في الركعة الثانية، أي نسبة احتمال كوني بالركعة الثانية أكبر من نسبة احتمال كوني بالركعة الأولى، أي أنا عندي ظن بالركعة الثانية، يقول هنا تبني على الركعة الثانية وتأتي بالصلاة ولا شيء عليك. أما إذا كان لا يوجد لديك ظن وإنما أنت تقول أنا أحتمل أني في الأولى وأحتمل أني في الثانية، لا يوجد عندي طرف نسبة احتمال كوني فيه أعلى من الطرف الآخر، فيحتمل أني في الأولى ويحتمل أني في الثانية، وليس نسبة احتمال كوني في الركعة الأولى أرجح من نسبة احتمال كوني في الركعة الثانية، وإنما هما متساويان، يحتمل هذه ويحتمل هذه. نقول ما دام أنت في الركعة الأولى الشكانة في الركعة الأولى والثانية، أي بين الركعة الأولى والثانية أو بين الركعة الثانية والركعة الثالثة مثلا في صلاة المغرب، وهنا صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد تلك الصلاة. هذا النحو الأول من الشك. فإذن وهنا إذا كان ظنك بأحد الطرفين وبنيت عليه تتم الصلاة ولا شيء عليك، ولا صلاة احتياط ولا أي شيء عليك. أما إذا كان الشك في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، أو الشك بين الركعة الثانية والركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة الرباعية أيضا، وكان الشك بعد أن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية. فهنا نقول هذه هذا النحو من الشك له علاج. هذا إذا لم يغلب ظنه على أحد الطرفين أيضا، فإنه إذا غلب ظنه على أحد الطرفين فإنه في هذه الحالة يبني على هذا الطرف الذي ظن به ويتم صلاته ولا شيء عليه. مثلا لو أنا شككت بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، ولكن نسبة احتمال كوني بالركعة الثالثة أكبر من نسبة احتمال كوني بالركعة الرابعة، أقول هنا ابني على كونك في الركعة الثالثة وأتي بالركعة الرابعة وتشهد وسلم ولا شيء عليك. أما إذا لا، قال أنا أحتمل أني بالركعة الثالثة وأحتمل أني بالركعة الرابعة ولا يوجد عندي طرف هو نسبة احتمال كوني فيه أرجح من الطرف الآخر، فليست نسبة احتمال كوني في الركعة الثالثة أكبر من نسبة احتمال كوني في الركعة الرابعة، وليست احتمال كوني في الركعة الرابعة أكبر من نسبة احتمال كوني في الركعة الثالثة، وإنما احتمال كوني في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة كلاهما متساويان. نقول له في هذه الحالة تبني على كونك في الركعة الرابعة وتتشهد ثم تقوم وتأتي بركعة الاحتياط وتتشهد ولا شيء عليك، أي تتشهد وتسلم ولا شيء عليك. إذن هنا نقول هذا النحو من الشك له علاج. وهنا سيبين جملة من الشكوك، أي جملة من الفرضيات وكيفية علاج ذلك الشك. النحو الأول: إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية، ويتحقق الدخول بالسجدة الثانية بمجرد وضع الجبهة على التربة على الأرض، بمجرد وضع الجبهة على الأرض قد يكون قد حقق السجدة الثانية. فإذا كان شكه بعد أن وضع الجبهة على الأرض وكان في السجدة الثانية، شك أنه هذه التي بيده هل هي الركعة الثانية أم الركعة الثالثة، وكانت الصلاة رباعية، لأن صلاة المغرب إذا شك فيها يكون صلاته باطلة إلا إذا غلب ظنه على أحد الطرفين. فهنا نقول تبني على أن التي في يدك هي الركعة الثالثة ثم تقوم وتأتي بالركعة الرابعة وتتشهد، ثم بعد ذلك تأتي بصلاة الاحتياط وهي ركعة من قيام احتياطا، أي عندما تتشهد وتسلم تقوم وتقول يعني تنوي صلاة الاحتياط وتكبر وتقرأ الفاتحة فقط وتركع وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم ثم تنهي صلاتك. هذا النحو الأول من الشك، لذلك قال إذا شك بين الاثنتين والثلاث، أي بين الركعة الثانية والركعة الثالثة، وكان بعد الدخول في السجدة الثانية، أي بعد، لأنه إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع، العفو إلى السجود، فهنا صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. إذا لم يكون هناك ظن بأنه في الثانية، أما إذا كان شك وكان في أثناء الهوي للسجدة الثانية وشك كونه في الثانية أو في الثالثة فهنا صلاته باطلة. وقلنا أنه يتحقق الدخول في السجدة الثانية بعد وضع الجبهة على المسجد، لذلك قال إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية وذلك بوضع الجبهة على المسجد، فإنه يبني على الثلاث، أي على أنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته، ثم يأتي بركعة من قيام احتياطا لعله أنه قد نقص في صلاته فيأتي بهذه الركعة، تكون هذه الركعة احتياطا وسدا للنقص الذي فاته نتيجة الشك. فإنه أما إذا كانت صلاته تامة فعلا أنه في الركعة الرابعة مثلا أو الركعة الثالثة مثلا كما هو مفروض المثال، فهنا نقول له هذه الركعة الاحتياطية لا تضر لأنه أتيت بها بعد أن تشهدت وسلمت، فإذا كان السلام قد وقع في محله فهذا يكون مخرج للصلاة، مخرج لك من الصلاة أي منهي للصلاة. أما إذا كان قد وقع في غير محله فإنه لا يضر بالصلاة وإنما تبقى أنت في الصلاة. الصورة الثانية إذا شك بين الاثنتين والأربع، أي كان في الركعة الثالثة وشك أنه هذه الركعة الثالثة أم الركعة الرابعة، وهنا لا يفرق أنه في حال القيام أثناء القيام للركعة الثالثة أم في حال القراءة للركعة الثالثة أم عند الركوع للركعة الثالثة أم في السجدة الأولى من الركعة الثالثة، لا يفرق في ذلك ما دام أنه شك في كون هذه الصلاة في هذه الركعة هل هي الركعة الثالثة أم الرابعة، فهنا يبني على كونه في الركعة الرابعة ثم يتشهد ويسلم ويأتي بركعتين من جلوس أو بركعة واحدة من قيام، أي هو مخير، إما أن يصلي أن يأتي بركعة من قيام أو يأتي بركعتين من جلوس، أي وهو جالس يأتي بركعتين. هذا النحو الثاني من أنحاء الشك. النحو الثالث من أنحاء الشك إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، أي أنه بعد أن وضع جبهته على المسجد شك أن هذه التي بيده هل هي الركعة الثانية أم الركعة الرابعة، وهنا نقول له يبني على كونها الركعة الرابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعتين من قيام ولا شيء عليه، أي يقوم ويكبر وينوي ويكبر ويأتي بركعتين من قيام يقرأ فيهم الفاتحة فقط ثم يتشهد ويسلم. هذه الصورة الثالثة من صور الشك. الصورة الرابعة إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، أي أنه بعد أن وضعت جبهة على المسجد شك أن التي بيده هل هي الركعة الثانية أم الثالثة أم الرابعة، وليس لديه أحد الأطراف مرجحا، يقول يحتمل أني في الثانية ويحتمل أني في الثالثة ويحتمل أني في الرابعة، لا أعلم أنا في أي ركعة ولكن أشك أني في الثانية وأشك أني في الثالثة وأشك أني في الرابعة. جميع هذه الصور جميع هذه الاحتمالات موجودة ولا يوجد احتمال أرجح من الآخر. نقول له في هذه الحالة يبني على الركعة الرابعة، أي أنه في الركعة الرابعة ويتم صلاته ويتشهد، أي بأن يتشهد ثم يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا، أي أنه بعد أن يتشهد يقوم وينوي ويأتي بركعتين من قيام ثم يتشهد ويقوم يتشهد ويأتي بركعتين، أي تشهد التام ويسلم يعني، ويأتي بركعتين من جلوس. وكيفية الإتيان بهاتين الركعتين من قيام أن يقوم وينوي صلاة الاحتياط ركعتي الاحتياط ويكبر ويأتي بالركعة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يركع ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد السجدتين ثم يجلس ويتشهد الشهادتين ويسلم ثم ينوي صلاة ركعتي الاحتياط من جلوس ويكبر وهو جالس ويقرأ الفاتحة وهو جالس ثم يركع وهو جالس ثم يأتي بسجدتين وهو جالس ثم يجلس ويقرأ الفاتحة للركعة الثانية ويركع ويأتي بالسجدتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم وينهي صلاته. هذه هي الطريقة، طريقة الإتيان بركعتي الاحتياط من قيام وركعتي الاحتياط من جلوس. إذن من شك بين الاثنتين، بين الثانية يعني والثالثة والرابعة، وكان بعد الدخول في السجدة بأن وضع جبهته على المسجد على موضع السجود، فهنا يبني على كونه في الرابعة ويأتي بركعتين من قيام ثم يأتي بركعتين من جلوس. المورد الخامس من موارد الشك، إذا شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، فهنا نقول له إذا كنت شاكا أنه التي في يدك بعد الدخول في السجدة الثانية، هل أنه هذه هي الركعة الرابعة أم الركعة الخامسة؟ كل منهما محتمل. يقول يبني على أن كونها هذه الركعة الرابعة ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، أي أنه يجلس ويتشهد ويسلم ثم ينوي بأن يسجد سجدتي السهو، وسيأتي إن شاء الله كيف كيفية سجدتي السهو، ماذا يقول وما هي الأمور التي يجب أن يأتي بها في سجدتي السهو. لذلك قال إذا شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية فإنه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة. مسألة، يقول يؤتى بصلاة الاحتياط بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها وليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب كما لا قنوت فيها، ويجب على الأحوط الإخفاء في قراءتها وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية. هنا يتحدث السيد عن قضية، وهي أنه متى تأتي بصلاة الاحتياط. يقول يعني إذا أتيت بصلاة الاحتياط بعد التشهد وبعد الإتيان بمناف من منافيات الصلاة، يقول هنا لا بد أولا من التشهد من الصلاة التي أنت فيها والتسليم، وقبل أن تأتي بأي منافي من منافيات الصلاة التي تقدم بيانها، وهي مثلا الكلام أو الالتفات أو الأكل والشرب أو القهقهة، هذه الأمور التي تؤدي إلى بطلان الصلاة، قبل أن تأتي بأي فعل من هذه الأفعال كأنك أنت في الصلاة، كأنك أنت لم تنتهي بالصلاة، كأنك فتقوم وتأتي بصلاة الاحتياط وتقرأ في صلاة الاحتياط سورة الفاتحة فقط، ولا تقرأ فيها سورة أخرى من السور القصار، ثم تتشهد وتسلم. وإذا كانت الصلاة التي أنت فيها جهرية كصلاة العشاء، فإنه في صلاة الاحتياط يجب عليك على الأحوط لزوما أن تخفت في قراءة سورة الفاتحة حتى وإن كانت تلك الصلاة الأصلية جهرية كصلاة العشاء. إذن صلاة الاحتياط كيفيتها بأن تأتي بها بقراءة سورة الفاتحة، أي أنه تقوم وتنوي وتكبر ثم تأتي بسورة الفاتحة فقط، ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسلم، وتكون القراءة بصوت منخفض إخفاتي كالصلاة الإخفاتية على الأحوط لزوما، حتى وإن كانت الصلاة التي وقع الشك فيها هي صلاة جهرية كصلاة العشاء. مسألة، يقول من ترك سجدة واحدة من صلاته سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها، ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو. هنا يتحدث عن قضية، وهي أنه من ترك سجدة واحدة سهوا، أي أنه مثلا أنا سجدت السجدة الأولى وقمت للإتيان بالركعة الثانية ونسيت أنني تركت السجدة الثانية من هذه الركعة التي كانت في يدي، ولكن بعد أن ركعت للسجدة للركعة الثانية، في الركعة الثانية تذكرت أني تركت سجدة، تركت السجدة الثانية من الركعة الأولى مثلا، وهنا نقول له أمضي في صلاتك، وبعد أن تكمل تلك الصلاة تأتي بتلك السجدة التي تركتها، أي تقضي تلك السجدة، وذلك لأنك قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن التدارك، لأنه إذا تركت الركوع الذي في يدك ورجعت للإتيان بالسجدة سيلزم من ذلك زيادة ركوع، وزيادة الركوع في الصلاة سهوا أو عمدا يكون مبطل للصلاة. وأما من ترك التشهد في الصلاة سهوا، أي التشهد الأوسط أو التشهد الأخير وسلم، نسي أنه تشهد في الركعتين الأخيرتين الأوليين مثلا، وقام الركعة الثالثة وأتى بالركعة الرابعة وبعد ذلك تذكر أنه لم يتشهد، هنا نقول له تأتي بسجدتي السهو ولا شيء عليك. هذا بالنسبة لمن ترك سجدة واحدة من صلاته سهوا، وأما من ترك سجدتين فهذا ترك للركن ويكون مبطلا للصلاة. وأما من ترك التشهد قلنا فإنه يأتي بسجدتي السهو ولا شيء عليه. مسألة 94، هذه مسألة تتحدث عن كيفية الاتيان بسجدتي السهو، أو العفو، ما هي الموارد التي تجب فيها سجدتي السهو. سيتحدث عن عدة موارد تجب فيها سجدتي السهو، أي أنه إذا أتى بها لابد له من أن يسجد سجدتي السهو. هذا ما سيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.